يسر إخوانكم في دار الحديث مركز السلام العلمي للعلوم الشرعية بالحديدة أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 56 من مجالس قراءة كتاب زغل الدعوة والدعاء والتعليق عليه، ونحن في المظهر 23 من الفصل الثاني، وهو في ترتيب الكتاب 57. قال شيخنا أبو عمار حفظه الله: تلميع بعض أهل البدع بحجة الوسطية والاعتدال، وهذا مظهر آخر من مظاهر ضعف العلم، فإن التلميع لبعض أهل البدع بدعوى أن الإنسان عنده توسط وعنده اعتدال يدل على ضعفه في العلم، بحيث لم يستطع أن يصل إلى التوسط الحقيقي والاعتدال الحقيقي. فلو كان عنده نضج في العلم لعرف أن ما هو عليه يعتبر خطأ ويعتبر تفريطا وتقصيرا، ليس توسطا كما سيتضح إن شاء الله من الكلام الآتي. قال: إن مسألة الوسطية والاعتدال تعلق بها القريب والبعيد والمحق والمبطل، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. وهذا فعلا واقع، لا سيما هذه القضية بالذات، فكل طائفة تدعي أنها أهل الوسط، وأن ما فوقها أهل الغلو، وأن ما تحتها يعتبرون أهل التفريط والتميع ونحو ذلك. وأنت انظر في الأوساط الدعوية ستجد هذا واقعا، فكل واحد يرى أنه هو الوسط، وأن من تجاوز ما هو عليه فقد تجاوز إلى مرحلة الغلو، ومن قصر عما هو عليه فإنه في مستوى التفريط والتميع. والعبرة بالحقائق والبينات، نسأل الله أن يرزقنا الوسطية الحق والاعتدال الشرعي. وإلا هذه المسألة تعتبر من أخطر المسائل، لأن الشيطان ما من عمل إلا وله في هذا العمل جانبان لا يبالي بأيهما ظفر من العبد، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: جانب الغلو والشدة وجانب التفريط والتساهل. فهو كما قال ابن القيم: يشام النفس، الشيطان يشام النفس، يبقى يقترب منها ويتحسسها وينظر إلى أي شيء تميل، فإن كانت تميل إلى الكسل والدعاء والراحة أوقعه في التساهل، ولكن بحجة أنه لا داعي للشدة، لا داعي لكذا، لا داعي. وإن كانت تميل إلى الحزم والقوة والشدة ونحو ذلك أدخله، ولا يبالي بأي الأودية هلك العبد. يعني نحن بحاجة إلى التزود من العلم الشرعي لكي نعرف في المسائل التي نقدم عليها هل وصلنا إلى مرحلة توسط أو تجاوزنا أو قصرنا، والتوفيق من الله، نسأل الله التوفيق للجميع. قال: من ذلك أنك تجد بعض الدعاة يلمع بعض رموز أهل البدع والأهواء والأحزاب الضالة، ويستدل بأقوالهم، ويذر الرماد في العيون بقوله: مع التحفظ على بعض أخطائهم. يعني يقول هكذا، يلمع لك المبتدع، ثم يقول: مع أني أخالف في بعض الأشياء أتحفظ على بعض أقواله. هذا الكلام ما يصلح أن يقال في أهل البدع، مبتدع ثم تقول أتحفظ عن بعض أقواله، معنى أن الأصل فيه أن كلامه طيب، إلا أن هناك أقوالا يسيرة تتحفظ منها، لا شك أن هذا ليس هو التوسط. قال: ويذر الرماد في العيون بقوله: مع التحفظ على بعض أخطائهم أو على بعض كتبهم أو على بعض مقالاتهم، وإن كنت أخالفهم في بعض الأمور. يعني أو يقول هكذا: وإن كنت أخالفهم في بعض الأمور، والكلام كما سمعت على أهل البدع والأهواء، إلى غير ذلك من هذه العبارات المطاطة. لماذا مطاطة؟ لأن الإنسان إذا جاء ينتقد قال: لا أنا قد قلت قد قلت مع التحفظ على بعض أقوالهم، فأنا لا أوافقهم على الأخطاء التي هم فيها، فهذه يستطيع أن يجذب بها أو أن يلتمس بها العذر أمام من ينتقد عليه، إلى غير ذلك من هذه العبارات المطاطة والكلمات الدبلوماسية، يعني أن هذه الكلمات يستعملها السياسيون الدبلوماسيون، فهم ما عندهم أجوبة حق وباطل، لا يأتيك بجواب فيه مراوغة وفيه ألف احتمال وهكذا، والله المستعان. والمراد السياسة سياسة هذه الأيام، ليست السياسة الشرعية. قال: إلى غير ذلك من هذه العبارات المطاطة والكلمات الدبلوماسية التي لا يتفطن لها البسطاء من الناس. الشيخ حفظه الله يستعمل هذا التعبير كثيرا في مادة باساطة، يستعملها بمعنى السهولة، والأصل أنها بمعنى الأشياء الواسع الممتد، فهو يقصد الناس الذين عندهم سهولة في الفهم أو ضعف شيء من الضعف في الفهم ونحو ذلك، التي لا يتفطن لها البسطاء من الناس، فإذا نصحته قال: دعك من الغلو وعليك بالوسطية والاعتدال، فيعد ما هو عليه وسطية. قال: أقول الوسطية هي الاعتدال في جميع الأمور، والتوسط بين الإفراط والتفريط حسب الضوابط الشرعية، فالإفراط هو الغلو ومجاوزة الحد في الشيء. إذن كيف نعرف أن هذا غلو؟ بمجاوزة الحد الشرعي، إذا جوز الحد الشرعي فهذا غلو، فليس كل من تمسك بشيء قلنا هذا عنده غلو، لا، يعني إذا كان تمسك بشيء على مقتضى الشرع فهذا يعتبر متمسكا مستقيما. والتفريط هو التقصير في الشيء عن الحد الشرعي أو تضييعه وتركه أي بالكلية، فليس من الغلو ولا من الهوى ترك ذكر حسنات أهل البدع والأهواء المخالفين للكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة. يعني هذا مثال، بعض الناس إذا لم تذكر حسنات المبتدع حال الرد عليه قالوا هؤلاء عندهم غلو، ما ذكروا حسناته مع أن عنده حسنات. لا، ليس هذا هو الغلو، لأن هذا وضع الشيء في موضعه. قال: كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وقال رافع بن الأشرس رحمه الله: من عقوبة الفاسق المبتدع ألا تذكر محاسنه، فمدح أهل البدع والأهواء وذكر محاسنهم وتلميعهم يمنع منه بقصد إخماد بدعته وإطفاء ناره. كانت الجادة أن يقول: بقصد إخماد بدعتهم وإطفاء نارهم، لأنه ذكر الجمع أهل البدع والأهواء، لكن لعله يعني حصل سبق أو انتقال ذهن، فظن الشيخ أن السياق: فمدح المبتدع وذكر محاسنه وتلميعه يمنع منه بقصد إخماد بدعته وإطفاء ناره. كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، يعني أنه يمنع من ذلك، من هذا المدح لأهل البدع والأهواء، بقصد إخماد بدعهم وإطفاء نارهم. ولا شك أن هذه الظاهرة موجودة في الأوساط الدعوية، فكم تجد من التلميع لأهل البدع بحجة أن الإنسان يكون متوسطا معتدلا، فربما لمع لك بعض الصوفية، يحصل من بعض الناس الذين هم من أهل السنة أنهم ربما لمعوا بعض الصوفية باعتبار أن عندهم جانبا من الجوانب الطيبة كالفقه مثلا، وسينبه الشيخ حفظه الله على هذه القضية، فهذا يعتبر من الخطأ، والإنسان يحسب لكلامه حسابه، المبتدئ والعام ربما اغتر بمجرد فعل يسير فضلا عن المدح والثناء. عبد الرزاق رحمه الله كما هو معلوم عندكم لما سئل عن سبب تأثره بجعفر بن سليمان الضبعي ذكر أنه اغتر بسمته وهديه، وجعفر شيعي، فغر عبد الرزاق سمته وهديه ودله، فصار عنده شيء من التشيع، وإن كان في آخر أمره تحسن كثيرا رحمه الله تعالى، لكن المقصود أنه تأثر بمجرد الهدي الظاهر ولما التقى الدار قطني بالباقي اللاني، هكذا يا جماعة من يذكر ها؟ الأب لما التقى أبو المعالي بمن؟ ينظر. على كل حال التقى الدار قطني، لا الباجي الظاهر متأخر، ينظر. التقى بأشعري فقبل رأسه ومدحه بأنه الأستاذ وكذا، فاغتر به آخر. من الذي اغتر به؟ أبو المعالي، لا هو أيضا متأخر قليلا. على كل حال إن شاء الله نراجع هذه القصة. رآه فقط قبل رأسه وقال مرحبا بأستاذنا أو أستاذ الأستاذين أو نحو ذلك، فاغتر به وصار معه على مذهبه. فكيف بمدح مثلا ينشر وأن فلان ابن فلان هذا وهو من المبتدعة عنده كذا وعنده كذا من الخير؟ لا شك أن هذا سبب للتغرير بالمساكين. قال الشيخ حفظه الله: بل قد نبتت نابتة مدسوسة أو محسوبة على الدعوة السلفية، لم يستطيعوا النجاح واللمعان والظهور في المدارس السلفية لقوة مناهجها العلمية وقوة تمسك أهلها بالحق، فبقيت أجسادهم في الدعوة السلفية ورحلوا بأهوائهم وقلوبهم إلى أهل البدع والأهواء. فتجدهم يلمعون أهل البدع بجميع أشكالهم وأصنافهم وألوانهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، ويصفونهم بأساطين العلماء والفقهاء أي الفقه المذهبي، وأنهم من المسندين وعندهم إجازات وأسانيد عالية إلى غير ذلك، ويذهبون للتتلمذ على أيديهم ودراسة الفقه على طريقة المذاهب، مع أن هؤلاء الفقهاء، سنعود إلى قراءة شيء من الحاشية، انتبهوا معنا في أصل الكتاب، مع أن هؤلاء الفقهاء ربما يكونون من البسطاء في العلم جدا، ناهيك عن الخلل في المعتقد من تصوف وبدع وشرك وخرافات وبغض لأهل السنة، وهذا المغفل أو المتغافل يرضع من هذه القاذورات ثم يمج ما ارتضعه منهم في وجوه أهل السنة، ويتقيأ منهجهم الخبيث بغضا لمراكز أهل السنة ومدارسهم ودورهم ودعوتهم. وفي مراكز ومدارس أهل السنة فرسان في كل فن، وكل الصيد في جوف الفرى، فمنهم العق العسل ولا تسل، ولله الحمد والمنة، ولكن كما يقال المرعى أخضر والعنز مريضة، يعني الخير موجود لكن أين الذي يأخذ؟ ومن خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. هذا التحذير من الشيخ حفظه الله من هذه القضية الخطيرة، لا شك أنه في موقعه المناسب العظيم، فإن كثيرا من الناس ربما يريد أن يتعلم الفقه ثم لا يبالي عمن أخذه، فيذهب يرمي بنفسه في أوساط أهل البدع من صوفية وغيرهم بحجة أن عندهم فقها مذهبيا ويريد أن يتدرج فيه. وسيأتي مما نقرأ في الحاشية أنه لا مانع من دراسة الفقه على طريقة المذاهب، لكن ليس بهذا الأسلوب أن ترمي بنفسك إلى أوساط أهل البدع، ولا شك أن المتعلم يتأثر بالمعلم. أين نذهب بآثار السلف؟ كقول ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، وجاء عن جماعة من السلف، بل هذا إجماع، هذا إجماع منهم. وصاحبنا يغتر بأنه قد درس له شيئا من التوحيد وشيئا من العقيدة، وإذا به بعد أيام يقرر عقيدة الأشاعرة ويتساهل في بعض بدع الصوفية ولا يدري، فيدخلون عليه الشبهات ولا يشعر، القلوب ضعيفة والشبه خطافة. فكم دخلت من مسائل صار يقررها وهو يظن أنه لا يزال يقرر طريقة أهل السنة وعقيدة أهل السنة، وهو قد دخلت عليه أشياء خطيرة في باب العقيدة والتوحيد ومسائل قد تعب أهل العلم في التحذير منها. وهذا المتساهل اغتر بنفسه ووثق بما عنده من نتف العلم وظن أنه سيبلغ ما يريد. وربما بعضهم يقول: أنا ما سأأخذ إلا الفقه، وهو يعني قد يعني وقع في الفخ، ويستطيعون أن يدخلوا عليه بعض الإشكالات في العقيدة عن طريق الفقه، وربما مرروا عليه مسائل وقد لاحظنا هذا، يعني أن بعضهم يأتي بتعريفات، يأتي بتقسيمات، هي مبنية على طريقة الأشاعرة مثلا، مبنية على طريقة الأشاعرة، والرجل سني هذا الذي يقررها، لكن لأنه تتلمذ على هؤلاء وليس عنده من علم العقيدة ما يستطيع به أن ينفي هذا الزغل. فالشاهد أن هذا أمر خطير، وكون بعض هؤلاء قد يكون مدسوسا وليس من أهل السنة هذا محتمل، وليس مراد الشيخ حفظه الله الطعن في أناس بأعيانهم. وتعلمون ما كان حصل يعني قبل مدة من شيء من الشوشرة حول هذه الأشياء من إخوة أفاضل، ليس قصد الشيخ الطعن فيهم، بل هم إخواننا وأصحابنا، والشيخ حفظه الله بينه وبينهم علاقات طيبة، لكن لا مانع أن يوجد من يريد إفساد أهل السنة باسم هذه الطريقة المعينة في الفقه. وقد نبه الشيخ في الحاشية رقم 2 في صفحة 175 لما قال ودراسة الفقه على طريقة المذاهب، نبه على عدم المنع من دراسة الفقه بهذه الطريقة، فقال نحن لا نمانع أن يدرس الطالب الفقه على مذهب بلاده ويتدرج فيه. وبهذا تعلم أن المشايخ أهل السنة ليس عندهم منع من أصل هذه الدراسة، وهذا الكتاب قدم له المشايخ كما رأينا، وهم يعرفون هذا الكلام الذي قرره الشيخ محمد بن موسى حفظه الله، بل هذا كلامهم وقد سمعناه منهم أنه لا مانع أن يدرس، لكن قال بشرط أن يكون المدرس من علماء أهل السنة لا من علماء أهل البدع. الثاني وأن يتجرد الطالب للدليل، يعني لا يكن متعصبا لأقوال الرجال التي يأخذها في متن من المتون، فالتعصب هذا ممقوت لا يرضى به عقلاء الناس حتى من المنتسبين إلى المذاهب، فضلا عن أئمة المذاهب الأربعة، فهم لا يرضون بأن يتعصب لأقوالهم ولو خالفت الدليل. قال لا سيما إذا وصل إلى مرحلة الاتباع، أي فضلا عن مرحلة الاجتهاد. قال وهي المرحلة الثانية. قال ابن عبد البر والخطيب وغيرهما مراحل العلم ثلاثة: المرحلة الأولى مرحلة التقليد للمبتدئ، لا يحسن أن يفهم الأدلة ولا كلام العلماء، فهذا يقلد ولا إنكار عليه في ذلك، لا إنكار عليه في هذا، يقلد من يثق به من علماء أهل السنة. المرحلة الثانية مرحلة الاتباع، سيأتي بيانها من كلام الألباني رحمه الله. والمرحلة الثالثة مرحلة الاجتهاد، وهي أعلى المراحل. قال العلامة الألباني رحمه الله جعل العلماء مراتب العلم ثلاثة: الاجتهاد وهو أرقى المراتب، وهو الذي يتمكن من فهم المسألة مباشرة من الكتاب والسنة، عنده الآلة التي يفهم بها أدلة الكتاب والسنة على الوجه الصحيح، ويكون غالب فهمه موافقا لفهم العلماء، فهذا عالم مجتهد لا يحتاج إلى أن ينظر أو أن يقلد غيره، وقد يحتاج في أوقات ضيقة في أحوال ضيقة ينبه عليها العلماء. الاتباع هذه المرتبة الثانية، الاتباع وهو المرتبة الثانية، وهو الذي يتمكن من فهم كلام المصيبين وأدلتهم بعد عرضها والاطلاع عليها واتباع الدليل الأقوى من دونه. يعني يقول هذه مرحلة طالب علم ما وصل إلى مستوى الاجتهاد، ولا هو في مرحلة الابتداء أو مرحلة العوام، قد صار عنده آلة، هذه الآلة توصله إلى فهم وإلى فهم يعني مراتب أدلتهم، وأن الدليل هذا أقوى من دليل هذا، فتجده إذا سمع أدلة الفريقين، سمع الأدلة كاملة ما هم جرد دليل من هذا وقال هو القوي، سمع أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، عرف أن هذا أقوى بما أوتي من العلم الذي أوصله إلى هذه المرتبة، وإن لم يكن العلم الذي عنده يستطيع أن يصل به إلى مرتبة الاجتهاد، لكن إذا قرأ كلام العالم قال إيه فعلا هذا موافق للطريقة الفلانية وهذا موافق للقاعدة الفلانية وهكذا. والثالثة المقلد، قال المرتبة الثالثة المقلد مثل العامي تماما، هذا بيقول له حرام، هكذا يعني يعبر الألباني، ولهذا قال هذا بيقول، فهذه بيقول الباء هو لا يدخل على الفعل، طيب لكن هي على لهجتهم، حرام بيقول له آمين، يعني مثل ما نقول قال ولا الضالين قال آمين، بعض الناس تقول له ولا الضالين قال آمين، يعني مقلد، يعني أنه مقلد. قال تقول حلال يقول آمين، هذا إذن الشرط الثاني أن يتجرد الطالب للدليل. قال الشرط الثالث، قال وألا يتعصب لهذا المذهب الذي يدرسه ويحقر من المخالفين له. ولا شك أن هذا مطلوب، وكثير ممن يدرس هذه الطريقة في الفقه على علماء عقلاء فإنه لن يكون عنده تعصب، لأنهم ينبهونه بين الحين والآخر على فضل أهل العلم وعلى عدم التعصب، هذا موجود. يعني مثلا انظر، لو رأيت إلى علماء المملكة فهم يدرسون الفقه على طريقة الحنابلة، ومع ذلك ربما رجحوا قول الشافعي، من وصل منهم إلى مرتبة ترجيح يرجح قول الشافعي، يرجح قول مالك، يرجح قول أبي حنيفة، وتجدهم بين الحين والآخر يثنون على علماء المذهب الآخر، وعلى يعني ربما ترجم بعضهم لعالم من علماء المذهب الآخر، ربما شرح كتابه، فتجدهم هناك مثلا ربما شرحوا الورقات للجويني، والورقات كتاب في الأصول على طريقة الشافعية، وهم حنابلة ومع هذا يشرحونه. وقد أيضا حضرنا لبعض المشايخ وهم يدرسون كتب الفقه الحنفي وأصول الفقه الحنفي وهكذا، فلا تجد عندهم ذاك التعصب. التعصب ضعف في العقل وضعف في الدين، التعصب ضعف في العقل وضعف في الدين. ولو كان الإنسان متعصبا فأولى أن يتعصب للصحابة رضي الله عنهم، لكن لا يحق أن يتعصب الشخص إلا للحق. فالمقصود أن ينتبه طالب العلم إلى خطورة هذه القضية، وهي أن يظن أنه في مرتبة الوسطية والاعتدال وهو قد وصل إلى انحدار عميق عظيم في التميع والتفريط. وهذه القضية إنما هي مثال، ما ضربه الشيخ من قضية المذهبية إنما هو مثال، وكما مر معنا في كتاب التعالم وفي غيره أيضا أن هذه القضية وهي قضية التمذهب الناس فيها طرفان ووسط، فمنهم من يظن أن كلمة التمذهب هذه تعني التعصب، فإذا سمع التمذهب قال لا للمذهبية، لا للدراسة على هذه الطريقة، لظنه أن هناك تلازما بين التمذهب والتعصب، وهذا خطأ، وهذا أيضا ضعف في العلم. ومنهم من هو في الطرف الآخر، فإذا أراد أن يتمذهب ظن أن هذا معناه لابد يلزم طريقة هؤلاء ويحقر وغيرهم ويتعصب لأقوالهم دون دليل. ومنهم الوسط الذين يحترمون العلماء ويأخذون أقوالهم ويستفيدون منها، ومع هذا فرائدهم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونقل الشيخ أيضا كلاما آخر في الحاشية لا داعي، بعضه مما قرأنا في حلية طالب العلم وبعضه من غيره، لا داعي لقراءته، نكتفي بهذا وإلى هنا.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.